قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم مشاهدينا الكرام، اسم الزملاء، أرحب بضيفي من جدة، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا ومرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأكرر الترحيب بكم مشاهدينا، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور خالد، استأذنك في أن نبدأ في عرض أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت عبر البريد الإلكتروني، وهي كثيرة جدا، وأولها من أحد الإخوة من تونس، يقول: أنا شاب تونسي أفكر في الزواج من فتاة أوروبية، والقانون لديهم يقول نحن عند عقد الزواج من أجنبية يجب أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول وهذا يعني أنها أسلمت. سؤاله يقول: أريد أن أسأل إذا كانت سوف تتعلم كيف تصلي وتصوم رمضان، وأنها سوف تلبس الملابس المحترمة كما وصفها، يقول لكن الحجاب لا تستطيع ارتداءه. سؤاله يقول: ماذا يمكن أن تقول لي عن ذلك، وماذا عن إسلامها بهذه الطريقة حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسلام يحصل بقول لا إله إلا الله، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن:
شيخ خالد
نعم،
يبدو أن الصوت سم. يبدو أن صوتك لا يصل يعني بوضوح.
طيب الحمد لله رب العالمين. واضح الصوت
شيخ خالد؟ نعم واضح. تفضل. نعم تفضل.
طيب، بالنسبة للنكاح من المسلمة حديثة الإسلام،
نعم،
هذا جائز، و إذا كانت لم تتعلم فتتعلم، ولو كان هذا بالتدريج.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله، أعلمهم أنه لا إله إلا الله. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات.
نعم.
وهذا يدل على التدريج في الإخبار بالفرائض. فإذا قالت المرأة لا إله إلا الله أو الرجل،
نعم،
فإنه دخل في الإسلام. أما كونه لم يلتزم بالصلاة فهو يعلم ويبين له فضيلة الصلاة وفرضيتها وما إلى ذلك من الأحكام التابعة. المقصود أن الزواج صحيح، وأن أنك الإسلام يثبت بقول لا إله إلا الله إذا قالها قاصدا وأيقن برسالة النبي. فقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو مفتاح الدخول في الإسلام، وهو أول واجب على المكلفين.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال أيضا من أحد الإخوة يسأل الشيخ عن مقدار النصاب في الزكاة، يقول: كم مقدار النصاب لزكاة المال؟ هل كما يقال 85 جراما من الذهب؟ وتسأل أيضا هي إحدى الأخوات، تقول: هل يجوز إعطاؤها للزوج لشراء أثاث للمنزل مثلا، مع العلم أنه ميسور الحال وليس فقيرا ولا غنيا، ولكن هذا المال يساعده لإكمال أثاث المنزل؟
طيب، النصاب في الزكاة إذا كان من الذهب والفضة،
نعم،
ففي الذهب 20 مثقالا وهو ما يعادل في الوزن 85 غرام،
نعم،
بالقياس المعاصر،
نعم،
و200 درهم وهو ما يقابل 595 غرام فضة بالقياس المعاصر.
نعم.
بالنسبة لزكاة الأوراق النقدية معتبرة إما بالذهب وإما بالفضة، فعلى هذا إذا اعتبرت بالذهب ينظر إلى ما يبلغ من الذهب من النقود قيمة 85 غرام، وإذا اعتبرت الفضة فينظر من الأوراق النقدية ما يبلغ قيمة 595 غرام.
وبالنسبة لإعطائها الزوج يا شيخ؟
أما بالنسبة لدفع الزكاة للزوج فإذا كان فقيرا أو ممن ذكر الله تعالى في الأوصاف إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهذا لا بأس به وهو جائز.
نعم.
يكون جائزا. أما إذا كان كما وصفت أنه ليس فقيرا، ولكنه يعني ليس ممن وسع الله عليهم، فهذا إذا لم يكن فقيرا ولا مسكينا فإنه لا يوجد سبب لإعطائه الزكاة، وبالتالي فلا يجوز أن تصرف زكاة مالها إلى زوجها. أما إذا كان فقيرا أو مسكينا أو مدينا أو غارما أو قام فيه وصف من الأوصاف الباقية فإنه لا يمنع من أخذه من الزكاة.
نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: امرأة قالت لزوجها إن شاء الله تحرم عليك كما يحرم علي أبي وأخي، فهل عليها شيء؟
هذا تحريم محرم. والله تعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرم ما أحل الله له، فقال جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحل الله لك. فأنكر عليه تحريم ما أحل الله، ولهذا لا يجوز لأحد أن ينكر أن يحرم ما أحل الله تعالى له. بل الواجب عليه أن يشكر الله على ما أباح وأن يلتزم إباحته. وإذا حرم ما أحل الله له ففي هذه الحال يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، كما قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
نعم.
وهي كفارة يمين.
نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول:
يعني العفو.
نعم.
هذا التحريم.
نعم.
لا يأخذ حكم الظهار. إذا كان تسأل هل هو ظهار أو لا، لا يأخذ.
نعم.
حكم الظهار.
نعم، أحسن الله إليكم.
لأن الظهار هو من الزوج للمرأة بأن يشبهها بأمه أو أختي أو من تحرم عليه على التأبيد.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. انتقل لاتصالات. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل أخي خالد.
عندي سؤال واحد.
ما هو؟
ما حكم من سمى نفسه عبد النبي؟
طيب، شكرا يا خالد. الأخت هدى من السعودية، تفضل أختي هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
الشيخ جزيت خير. ما هي طريقة إذا نويت أعتمر ثلاث مرات؟ يعني ثلاث عمرات في سفرة واحدة.
سفر واحد.
ما هي؟ أي نعم. ما هي طريقة يعني؟ شكرا لك.
شكرا لك. شكرا. طيب، إذن صاحب الفضيلة الأخ خالد يسأل عن التسمي بعبد النبي، من سمى نفسه عبد النبي يا شيخ؟ دكتور خالد.
سبحانه وبحمده.
نعم.
أما التعبيد أحد من المخلوقات فإن هذا لا يجوز ولو كان أشرفهم.
نعم.
وأعظمهم منزلة وأكبرهم مكانة وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم.
فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه أو أن يتسمى بعبد النبي أو عبد الحسين أو عبد.
نعم.
المسيح أو ما أشبه ذلك من أسماء الخلق ولو كان لهم منزلة ومكانة، فإن هذا من المنكر الذي يجب تغييره.
نعم.
وإذا أطلق على أحد مثل هذا الاسم فإنه يغيره إما باسم آخر أو يضيف عبد رب النبي إذا.
نعم.
كان ولا بد أن يبقي هذا الاسم، فليضيف من تكون له العبودية وهو الله جل وعلا بأن يقول عبد رب النبي أو ما أشبه ذلك.
نعم.
أما قول عبد النبي في التسمية هذا لا يجوز، والعبودية لله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقول الله جل وعلا في محكم كتابه: أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت هدى من السعودية تسأل يا شيخ تقول: هل من بأس فيما لو اعتمرت ثلاث مرات في سفر واحد يا شيخ؟ وتسأل عن الطريقة كيف يمكن.
الأصل في السفر أن يكون عمرة واحدة، هذا هو الأصل.
نعم.
فلا تتكرر العمرة في سفرة واحدة، هذا الذي عليه عامة العلماء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون السفرة مشتملة على أكثر من عمرة.
نعم.
على وجه الإذن والإباحة، شريطة أن يكون بين العمرتين وقت اختلفوا في تحديده، والذي يظهر أن أقل ما ورد من التحديد هو أن يمضي وقت يستطيع معه المحرم من أن يأخذ من شعره حلقا أو تقصيرا.
نعم.
وقدره العلماء بعشرة أيام، ذلك أنه جاء عن أنس رضي الله عنه أنه اعتمر فكان إذا مكث عشرة أيام خرج واعتمر مرة أخرى. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يكون هذا وأنه محدث، واستندوا في ذلك إلى ما جاء عن ابن عباس وطاووس أنه قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون يعني إلى الحل ليأخذ العمرة أيؤجرون أم يأثمون، ذلك أنه لا يسوغ تكرار العمرة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، وإنما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها في حادثة خاصة، حيث إنها جاءت بعمرة وحج في حجة الوداع وحاضت رضي الله عنها، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ولما قضت نسكها وجدت في نفسها أن لا تعتمر كما اعتمر بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تعتمر من التنعيم.
نعم.
هذا غاية ما ورد.
نعم.
وكان بين هذا وبين عمرتها قرابة 9 أيام يعني أو أكثر، لأنها أحرمت بالعمرة في أواخر ذي القعدة وحلت منها بالحج، ثم اعتمرت بعد ذلك في قبل انصرافها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بين تحللها من العمرة الأولى والعمرة الثانية 3 أيام تقريبا.
نعم نعم. إذن يا شيخ استوي في هذا لو كانت العمرة الثانية لها أو لغيرها، تريد أن تعتمر عن غيرها؟
لا فرق.
نعم.
لا فرق بين أن تكون العمرة لها أو لغيرها.
نعم حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ محمدين يا شيخ يقول أنا مهندس تخرجت منذ 2 ولم أحصل على وظيفة، علما أن أهلي في أمس الحاجة لي، واليوم لم أجد إلا البنوك الربوية، فهل يستطيع أن يعمل في هذا المجال؟
عامة العلماء على أنه لا يجوز.
نعم.
العمل في البنوك الربوية، لأن هذا من الإعانة على المحرم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون صرافا أو كاتبا أو شاهدا أو مبرما لعقد الربا، كل هذا مدام أنه في مظلة التسهيل للربا والعاملين به فإنه محرم، وإن كان الإثم متفاوتا بين من يبرم العقود وبين من يسهل إجراء العمليات الربوية.
نعم.
وهذا الذي عليه عامة العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا اضطر إلى هذا فلا حرج، لا سيما إذا توقع ربا واستعان الله تعالى في إصلاح الحال. والأقرب من هذين القولين مع انتشار البنوك المباحة ألا يقرب هذه الأماكن الموبوءة.
نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الكسب الحلال بأنه خبيث، كما قال كسب الحجام خبيث، فكيف بالمكاسب التي تنتج عن أعظم المحرمات في المعاملات وهو الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مس. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 5، وهذا فيه بيان أن اللعن لا يختص فقط الجهات المنتفعة بل حتى الجهات المحتفة بالعقد ولو لم تنتفع.
نعم.
فإنها ينالها من إثم ووزر هذا العقد ما يوجب لهم اللعن، فالنبي لعن أكل الربا وموكله، هذان الطرفان المنتفعان من العقد والمباشران له، وكاتبه وشاهده ولو كانت الكتابة والشهادة بلا مقابل.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم فيصل من عمان، تفضل يا أم فيصل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أقول لك عندي سؤال فقط.
ما هو؟
إنه هو الشخص اللي ما يصلي يعني نهائي.
نعم.
إذا نصحته يعني ما يستجيب، هي يعني إثم يعني لنا؟
إثم عليك أنت؟ لأنه لا يستجيب يعني.
أيوة. أقولك ممكن الشيخ يعني يتكلم عن الصلاة وهذا.
طيب طيب بإذن الله بإذن الله. شكرا لك يا أم فيصل. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
ودي أسأل الشيخ عن آية موجودة في سورة الإسراء اللي هو قل ربي ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا.
نعم.
معناها وهل هو يعتبر من الأدعية اللي نقدر ندعيها ومعنى هذا الدعاء؟
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
لما زوجي يحلف علي إني ما أكلم يعني يعني شخص من القرابة يعني.
نعم.
طبعا حرمة يعني.
نعم.
طيب وصار بيني وبينها اتصال.
نعم.
هو حالف علي، مو قال علي الطلاق، لا حالف حلف.
يعني ما الصيغة، ماذا قال بالضبط؟
قال ما يعني حلف انه ما اكلم.
طيب.
المرأة هذه.
طيب وحدث
اتصال صار غصب يعني بيننا اتصال.
نعم. طيب
بس هذا اللي بالنسبة لي انا، وابغى معنى الله يخليك الآية هذه.
طيب.
وهل يجوز الدعاء فيها ولا لا؟
بإذن الله. تسمعين إجابة أختي أم محمد، شكرا لك. الأخت ابتهال من السودان، تفضل يا أختي ابتهال.
أنا عندي اثنين سؤال.
الأول منهما
الأول يعني أنا بحلف كل يوم مع أولادي أن أنا أضربهم وأشاكلهم، وبحلف إني كل يوم أضرب وما بضربهم، يعني بكون زعلانة وبحلف يعني بحلف إني لازم أضربهم الليلة.
نعم.
وما بضربهم. ده السؤال الأول. السؤال. طيب. الثاني أنا بحب أسمع القرآن من التلفزيون يعني أكثر من أي غناء، أكثر من أنا أقرأه في المصحف.
نعم.
إنه مثلا يعني انا في المصحف ما ما يعني ما بنتبه وقلبي ما بكون يعني حافظ، ما يعني هي كثيره دول.
نعم.
بكون منتبهه معه ويعني بقدر افهم وبقدر يعني مس قلبي القران.
نعم.
اكثر من انا اقرا براي كده اشوف يعني ممكن استغنى عن المصحف بس اسمع يعني اسمع القران
دون تلاوه
في الغناء اي غناء.
طيب طيب شكرا اختي ابتهال، شكرا لك. طيب اذا دكتور خالد حفظك الله، الاخت ام محمد سألت عن قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، تسأل عن معناها وتقول هل يمكن أن يدعى بها يا شيخ؟
هذا القول وهو أمر الله تعالى للنبي أن يقول قل ربي أدخلني مدخل صدق.
نعم.
وأخرجني مخرج صدق. مدخل الصدق هو ما كان الإنسان فيه موافقا للحق.
نعم.
وكذلك مخرج الصدق هو ما كان الإنسان موافقا فيه للحق بعيدا عن الزور والكذب.
نعم.
وهذا الدعاء يشرع أن يقوله الإنسان، ولكن لا ليس من السنة أن يقوله عندما يدخل أو عندما يخرج، لكن لو استحضره الإنسان فقاله عند دخوله في أمر أو دخوله لشيء أو دخوله لبلد أو ما أشبه ذلك فلا حرج، وهو من الدعاء الطيب المبارك.
نعم.
وقل ربي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة وقوة تنصرني وتظهرني.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني، ذكرت الشيخ بأن زوجها حلف عليها ألا تكلم امرأة من أقاربها، تقول وحدث اتصال رغما عني، هل عليها شيء يا شيخ؟
ليس عليها شيء، إذا حصل ما لا تختار.
نعم.
فإنها مكرهة، وهو إنما حلف عليها في شيء تملكه وتستطيع، أما إذا كان هذا على وجه الإكراه.
نعم.
فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى.
نعم.
وإذا اشتبه عليها الأمر ويعني ظنت أنه هي تستطيع أن, 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 أن تجتنبه وأن تبعد عن ما حلف عليها فيه فلتكفر.
نعم.
كفارة يمين.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم. أختنا أم فيصل من عمان تقول شخص لا يصلي نهائيا، تقول إذا نصحته ولم يستجب، مثلا إذا كان من أبنائها فهل عليها إثم يا شيخ في ذلك، أو الزوج مثلا يا شيخ؟
الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم.
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فوصيتي للآباء أن يبادروا إلى نصح أولادهم بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. وأن يجتهدوا في ذلك ويحتسبوا الأجر عند الله ففيه خير كثير. فلذلك نصيحتي أن تستمر في أمره ولو كان لا يستجيب، فلعل الله أن يلقي في قلبه الاستجابة مع هذا التكرار للأمر، وبهذا تبرأ الذمة مع دعاء الله وسؤاله أن يهدي قلبه وأن يشرح صدره. ترك الصلاة حرمان حرمان وإبعاد عن الخير و فقد للنور والإضاءة، كيف تطيب نفسه إنسان يقطع صلته بربه الذي خلقه ورزقه ومن كل خير أمد، لا شك إن هذا من أعظم الحرمان وأبعد الأسباب التي تبعده عن كل خير وتوقعه في كل رذيلة وكل سيئة. الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا تهديد ووعيد لكل من ترك الصلاة، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فلذلك تجد أولئك الذين حرموا أنفسهم من الصلة بالله تعالى بهذه الصلاة يجدون من الضيق في صدورهم والظلمة في قلوبهم والوحشة في نفوسهم ما لا يرفعه شيء، ذلك أنهم قطعوا الغذاء عن قلوبهم. فالصلاة ذكر الله جل وعلا، وذكره سبحانه به تطيب القلوب، لا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو النور الذي يضيء للإنسان السبيل ويهديه الطريق. فإذا قطع عن نفسه النور ومدد الإضاءة أصبح في ظلمة وفي وحشة وفي قلق. بهذا كانت الصلاة من أول ما فرض الله تعالى على رسوله الصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفسه الأخير يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه. وما هذا الاحتفاء بالصلاة في كثرة نصوصها وأدلتها حثا وندبا وبيان للفضل وعقوبة الترك وما إلى ذلك إلا لضرورة الناس إليها. يعني الصلاة ليست حقا تؤديه وتتخلص منه وينتهي الموضوع، إنك تؤدي شيئا به يطيب قلبك ويصلح فؤادك وتسكن نفسك، وإذا قطعته وأبعدت عنه كان ذلك من دواعي بعدك العظيم ومفارقتك الكبيرة للخير. فلهذا نصيحتي لكل مؤمن ومؤمنة، بل لكل من يريد لنفسه الخير، أن يستكثر من هذه الصلاة، لا أن يقتصر فقط على الفرائض أداء، بل يزيد منها ما استطاع، فهي خير موضوع. لذلك أقول لأخي هذا الذي ترك الصلاة، وكذلك لكل من ترك الصلاة أو قصر فيها: أنت المحروم، والله إنك أنت المحروم، فالله تعالى لا تزيده صلاتك نفعا، كما أن تركك للصلاة لا يضره جل وعلا، فهو الغني عنا وعن عباداتنا. إنما هي لنا يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلذلك أحث كل مؤمن أن يبادر إلى المحافظة على الصلاة. الصلاة خط فاصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإياك أن تجتاز هذا الخط، وإياك أن تجتاز هذا الخط، مهما كان الإنسان عنده من التقصير والبعد عن الالتزام بالطاعة والإحسان، ينبغي ألا يتجاوز هذا التقصير إلى الصلاة، فإنه هتك لأعظم سياج وتحطيم لأكبر سور يحول بينك وبين الشرك والكفر والظلمة والشقاء في الدنيا والآخرة. ويل للمصلين، فكيف بمن لم يصلي؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فينبغي للمؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يحافظ على هذه الصلاة، والله أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقانتين.
نعم، حسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأختم سلمان من عمان، تفضلي يا سلمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت معي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول،
الحمد لله ربي أكرمني حفظ القرآن الكريم، أكثر من 20 جزء تقريبا. لكن بعد ما أكملت هذا الحفظ أنا كنت ناوي يعني أختم القرآن كاملا، لكن سبحان الله الهمة يعني الهمة نزلت، ما كانت مثل سابقا. فأود يعني أن الشيخ يتطرق شوي لهذا الموضوع. السؤال الثاني، في سورة ما أتذكر الآية بالضبط، بس سيدنا سليمان عليه السلام في عندما تأخر عن صلاة العصر بسبب سباق الخيل، هل كانت يعني صلاة الأنبياء في ذلك الزمن، أو صلاة في سيدنا في عهد سيدنا سليمان عليه السلام، هل كان معهم صلاة نفس صلاتنا الآن؟
نعم.
كيف يعني في الموضوع؟
طيب.
السؤال الثالث ما أتذكر صراحة، بس خلاص شكرا.
طيب، شكرا لك، شكرا. الأخت حليمة من السعودية، تفضل أختي حليمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أختي حليمة، تفضلي.
يا شيخ ممكن أسأل عن بالنسبة للدخان. الدخان يقولون لا يشيلها برضه الحرام حرام يعني مثل لا يدخنها. ما حكم بهذا الكلام؟
من اشتراها؟
الدخان الطفاية لا يشيلها الحرام مثل لا يدخنها.
الذي يحمل الطفاية طفاية الدخان؟
أيوه
يأثم كالمدخن يعني؟
أيوه الحرام مثل لا يدخنها.
طيب شكرا لك يا أختي حليمة. الأخت هند من مصر، تفضل يا أختي هند.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بص حضرتك، أنا سمعت قبل كده كان في برنامج في واحدة سألت الشيخ، قالت له أني لو عايز أعمل عملية نفخ فوق الحاجب.
نعم.
فهو قال لها لو سألت الطبيب وقال لك مفيش ضرر عادي مفيش مشكلة.
نعم.
طب إزاي يعني؟ دي حاجة. وعايزة أسأل عن
ما الإشكال، ما هو الإشكال لديك؟
يعني عادي إن أنا أنفخ سلك.
فقدنا اتصالها. طيب اذا شيخ خالد حفظك الله، الاخت ابتهال من السودان تقول احيانا يكون هناك ازعاج وفوضى في المنزل من الاطفال، وهذا شأن كثير من الاطفال، وتقول بانها تقول لهم تحلف بانها ستضربهم لكنها لا تفعل. يا شيخ هل عليها شيء هنا؟
هذا اليمين إذا كان يمينا جاريا على اللسان،
نعم،
يخرج بدون قصد وإرادة،
نعم،
كما يفعل بعض الناس دائما يقول والله 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 في كل ما يأتي ويذر، فهذا لا كفارة عليه، بل هو من لغو اليمين الذي يدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه الحال لو كان اليمين مما يجعل اللسان إنسان غير قاصد ولا مريد. أما إذا كان يقصد اليمين وقد جمع قلبه على إرادتها وقصدها وكسبها قلبه، ففي هذه الحال يجب عليه أن يكفر عن يمينه كفارة.
نعم.
وهي ما بينه الله تعالى. نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه المرتبة الأولى.
نعم.
خير بين أمور ثلاثة، والأيسر منها هو إطعام 10 مساكين.
نعم.
من أوسط الطعام.
نعم.
فمن لم يجد فصيام شهر في صيام ثلاثة أيام.
نعم.
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها تحب سماع القرآن من القراء أكثر من قراءته، تقول لأن هذا يؤثر فيها أكثر مما لو قرأت هي. تقول هل تؤجر أولا شيخ على سماعه، ثم تقول هل يمكن أن تسمع دائما دون تلاوة مع أنها تحسن التلاوة يا شيخ؟
سماع القرآن من الأعمال الصالحة.
نعم.
التي جعلها الله تعالى سببا لحصول الرحمة، قال جل. نعم. وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ، قال أقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أستمعه من غيري، فقرأ عليه صدر سورة النساء صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
نعم.
التفت قال النبي ابن عم مسعود حسبك، فيقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فسماع القرآن سنة نبوية.
نعم.
وهي من أسباب الرحمة كما دل عليه القرآن إذا كان سماعا بإنصات، ولكن ينبغي مع هذا ألا يهجر. نعم. الإنسان قراءة القرآن، فيجمع بين السماع والقراءة.
نعم.
وفي الوقت متسع، فما دام أنه يسمع أحيانا فليقرأ أحيانا وهو على خير في سماعه وقراءته.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخت سلمان من عمان يا شيخ تقول أكرمها الله سبحانه وتعالى بحفظ 20 جزءا من القرآن وكانت تنوي إتمام حفظه، تقول لكن الهمة ليست كما كانت والحماس والنشاط أيضا، ما نصيحتكم لها يا شيخ؟
كلنا ذلك الإنسان.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في المسند لكل عمل شرة يعني.
نعم.
قوة ونشاط، ولكل عمل فترة يعني ضعف وانخفاض، فمن كانت سنته فمن كانت فترته يعني ضعفه.
نعم.
إلى سنتي فقد هدي، ومعنى هذا أنه الإنسان يتفاوت نشاطا وضعفا.
صحيح.
فأنا أقول يا أختي واصل حفظك القرآن ولو كان آية في اليوم.
نعم.
فإنه خير ما يشتغل به الإنسان أن يحفظ كلام رب، يحفظ كلام رب العالمين الذي فيه الهدى والنور.
نعم.
وفيه خير الدنيا والآخرة، وفيه سكن النفوس وطمأنينتها، فيه نعم. الشفاء والموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نعم. هو خير مما يجمعون.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني سألت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، تقول عندما تأخر عن صلاة العصر بسبب سباق الخيل، هي سؤالها تسأل تقول كيف كانت صلاتهم، هل صلاة الأمم قبلنا يا شيخ كصلاتنا؟
هي صلاتهم، الله تعالى فرض الصلاة على كل الأنبياء.
نعم.
فما من نبي إلا صلى، ولكن الصلاة في أحكامها وأوقاتها
نعم.
وسائر تفاصيلها قد تختلف من أمة إلى أمة.
نعم.
وأكمل الصلاة ما كان على فعل أكمل النبيين صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد
نعم.
بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم.
لهذا إذا يصلي المؤمن كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة صلاته أكمل صلاة.
نعم.
وأما صلاة الأنبياء قبل فقد قال خليل الرحمن في دعائه وسؤاله رب اجعلني مقيم الصلاة وجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
نعم.
فسأل الله تعالى أن يجعله مقيما للصلاة.
نعم.
ومريم عليها السلام جاء في نعم. قول الله تعالى في وصفها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت حليمة من السعودية شيخ سألت عن الدخان، قد يكون هناك من يدخن في منزلها مثلا وتكون عقاب السجائر في هذه الطفاية أجلكم الله والمشاهدين، فيما لو الشيخ حملت هذه الطفاية مثلا لتنظيفها هل عليه، هل يحقها إثم الشيخ؟
هذا إزالة أثر المنكر.
نعم.
وليس في ذلك إثم، أرجو أن لا يكون في ذلك إثم.
نعم الحمد لله. الأخت هند من مصر شيخ، طبعا هي لم تتم سؤالها لكن هو اتضح، هي تقول بأنها تقول سمعت من سألت إذا أرادت أن تنفخ فوق الحاجب فمن أفتاها وقال مرد ذلك إلى الطبيب، هي تريد أن تسأل تقول النفخ بالسيليكون يا شيخ بالنسبة للخدين فوق الحاجب إلى آخره، فيما لو وضحتم يا شيخ.
استعمال الوسائل العصرية للنفخ الخدود
نعم.
أو الصدور أو الجبهة أو ما إلى ذلك، إذا كان هذا مستعملا لإزالة عيب
نعم.
أو تشويه فإنه لا حرج فيه
نعم.
أما إذا كان هذا طلبا للحسن فعامة العلماء على أنه من تغيير خلق الله
نعم.
فإذا كان محرما من الأعمال ما يكون يسيرا في تغييره وإن لم يكن هناك إلا تلوين مثل الوشم، فكيف بما يحصل من نفخ تتغير به الخلقة تماما
نعم.
فعامة العلماء على أن ذلك من المحرم المنكر
نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في ذلك، والأقرب والأسلم للمؤمن أن يجتنب هذا إلا في حال دعاء الحاجة أو المرض أو التشويه
نعم.
بأن يكون استعمله لحاجة، لحاجة من إزالة عيب أو تشويه، والله نعم. أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم يزيد من السعودية، تفضلي أخت أم يزيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بغيت أسأل يا شيخ، قبل فترة توفي أخوي في حادث
رحمه الله
وكان حريق يعني، فهل نعم. الحريق جيد؟
طيب سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
شكرا لك. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
أبو إبراهيم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك ويبارك فيك.
أحبكم بالله يا شيخ عبد العزيز.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
الشيخ الله لا يخذل منك ولا منه.
آمين آمين.
وينفع بس سؤال، سمعت حديث اليوم.
تفضل.
حديث منات الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله.
نعم.
قال مستويل قال أتيت أهلي في رمضان.
نعم.
قال طيب العلة الحين تقدر تعتق؟ قال والله ما أقدر أعتق.
نعم.
تصوم 60 شهرين؟ قال والله ما أقدر.
نعم.
قال عندك شو انت تعلو؟ قال والله ما دين انا بيت ايها افقر مني.
نعم.
احنا سير متهلمونة يا صحيح حلوك ليش؟
اها.
احنا بجاء عبد العزيز يعني ما صرف نفس المواصفات يحقني كل ما بغيت رمضان اقبل زومي.
نعم.
سعال انا بس يعني مجرد
سم. طيب.
يعني هالصحار ولا لو جاء ثاني مرة وش اسويبه؟
نعم. طيب لا واضح السؤال ابو ابراهيم، تسمع الاجابه الان من شيخنا الشيخ خالد. احسن شكرا لك. الاخ ضياء من الجزائر.
السلام عليكم.
الاخت ضياء تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا اختي.
استفدتكم بسؤال لو سمحتم.
تفضلي.
ما حكم قياده المراه للسياره وما حكم منعها من ذلك؟
شكرا لك. طيب شيخ خالد، الأخت أم يزيد ذكرت بأن أخاها توفي في حادث واحترق رحمه الله، تسأل تقول هل يعد شهيدا كونه حريق؟ الشيخ
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقال صلى الله عليه، فقالوا له من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله ومات في سبيل الله فهو شهيد، ثم قال والغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد.
نعم.
وألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء صاحب الهدم. نعم. والحريق، فالحريق نعم. شهيد وهو من مات بسبب الحرق.
نعم.
وهذا فيما إذا احترق من غير اختيار، أما إذا حرق نفسه فهذا انتحار وليس داخلا في وصف الشهادة الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم.
وهؤلاء شهداء في الحكم بمعنى أنهم شهداء في الأجر والثواب، وأما في الأحكام الدنيوية فهم ليسوا كشهيد المعركة الذي يقتل في أرض المعركة في قتال الكفار، فذاك شهيد من نوع آخر له أحكام تخصه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو إبراهيم يا شيخ ذكر الحديث الرجل الذي أتى لرسولنا عليه الصلاة والسلام فقال أهلكت، فقال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان إلى آخره. أخونا أبو إبراهيم يا شيخ يقول كأنه يقول هل هذا يا شيخ مبرر لهذا الرجل كونه لا يستطيع أن يعتق ولا أن يصوم ولا أن يطعم بأن يفعل ما يشاء في نهار رمضان، وفيما لو كرر مثلا مرة أخرى؟ ما تعليقكم حفظكم الله يا شيخ؟
لا ليس مبررا يعني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن كفار، هذا رجل جاء. نعم. بهذه الصفة أبا إبراهيم رجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وهذا معنى أنه قد أقر بخطأ ما فعل وأنه. نعم. يعتقد أن ما فعله سبب لهلاكه إذا لم يجد ما ينقذه.
نعم.
وما يخرجه. وفي الحديث أنه قص هذا الأمر في بعض رواياته، قص هذا الأمر على غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأهله، فقالوا له يعني كلاما خوفه وأرعبه وقالوا له لا تخبر رسول الله ينزل في القرآن ويأتيك شيء ما تطيقه، فما كان منه إلا أن جاء لتطيب نفسه، فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع فقال هلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال صم تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بشيء، وذلك أنه لم يتمكن من جميع الخصال، هذا ليس إذن له في أن يجامع.
نعم.
وأن يكرر هذا المحظور، هذا بيان لمعالجة أمر قد وقع، حادثة نزلت، فليس إذن له في أن يجامع، وإلا كان قال أصلا أنت مع ما هلكت ولا عليك إلا العافية والله يقويك، لكن ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم أن بين له ما الذي يخرجه من الهلاك. نعم. الذي وقع فيه وهو إتيانه أهله في نهار رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخصال كفارة على المراتب المذكورة في حديث. نعم. أبي هريرة في الصحيحين.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، ونتمنى أن تكون الإجابة اتضحت لأبي إبراهيم. الأخت ضياء من الجزائر يا شيخ تسأل عن حكم قيادة المرأة للسيارة وما حكم منعها من ذلك؟
يعني هو في بلدها المرأة تقود السيارة.
نعم.
فيما أعلم وكذلك في كثير من البلدان قيادة المرأة للسيارة إذا كانت في بلد يأذن بهذا ليس في ذلك محظور شرعي.
نعم.
لكون القيادة هي وسيلة مستعملة للنقل وهي وسيلة معاصرة للنقل كما كانوا يستعملون البغال ويستعملون الحمير ويستعملون وسائل النقل لم تكن خاصة بالرجال دون النساء. علماؤنا وفقهم الله أفتى بعضهم لما سئل عن هذه المسألة بالمنع في هذه البلاد وعللوا ذلك بمسوغات ومبررات لا تتصل بأصل الموضوع إنما تتعلق بما يترتب على هذا الفعل من محاذير. إذا منعت المرأة إذا منعها وليها أو منعها أحد من القيادة لمصلحة أو لحاجة فلا حرج في هذا، لكن هذا منفصل عن كونه في الأصل حكما شرعيا، لأن الأصل في العادات والممارسات التي تتعلق بحياة الناس الأصل فيها الحل، وهذه قاعدة عزيزة عظيمة منها ينطلق المسلم في هذه الدنيا الفسيحة فيما يأتي ويذر مما يتعلق بالعادات والممارسات الحياتية، فإنه قد بيّن الله تعالى المحرمات وما عدا فهو مباح كما قال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك النصوص الأخرى الكثيرة وهي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال أعظم المسلمين ظلما جرما في المسلمين من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا هو الأصل، لكن قد يكتنف هذا الأصل من الأمور ما يكون ممنوعا لتحقيق مصالح معينة أو لدرء مفاسد معينة، وهذه مسائل اجتهادية وتقديرية تختلف من بلد إلى بلد ومن اجتهاد لاجتهاد، فينبغي أن يراعى مثل هذا ولا يثرب على من رأى رأيا يبني عليه قوله، فإن المسألة في مثل هذه من مطارح الآراء التي تقبل الأخذ والرد. فالذين يتكلمون مثلا عن مساوئ قيادة المرأة للسيارة يبدون أجوبة كثيرة وإشكالات حقيقية في كثير من الأحيان، والآخرون يجيبون بأن هذا ليس لازما لهذا، والمسألة كما ذكرت تبقى مناط التطبيق في البلدان التي يؤذن فيها بالقيادة لا بأس للمرأة أن تقود إذا أمنت من المحاذير، وأما ما لم يؤذن فيه بالقيادة فيجب التزام ما في هذا البلد من نظام، لأن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت نورة من الأردن، تفضل أخت نورة.
السلام عليكم، ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟
نعم تفضلي. وعليكم السلام، تفضلي.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول أن الذي يقدم النصيحة مع العلم أن الجميع يعلم أن هذا الشخص على حق، وبأن الجميع يسكت عندما يسمع أن الشخص هذا مظلوم ولا يتحدث، وعندما أقول الحق الجميع يقمعني ولا يريدني أن أقول ذلك الحق أو الكلام الذي يقال عن ذلك الشخص. والسؤال الثاني، من هو اليتيم وهل اليتيم عمر، ومن هو اليتيم الذي يكفل، مع العلم بأنني أعلم أن هناك أيتام يكفلون وهم يستطيعون أن يكفلون مدينة بأكملها. والسؤال الثالث، الالتفات في الصلاة يفسدها. لي بنت أخ تفرح كثيرا عندما تراني أصلي، ولكنني لا أستطيع أن أنظر إلى أسفل لأنها تريد أن أنظر إليها وتريدني أن أبتسم لها في الصلاة، فأنا أبتسم لها خشية من غضبها وخشية أن تغضب وتبكي. وشكرا لك.
شكرا لك يا أختي نورة. الأخت مواليد من السعودية، تفضل أختي مواليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، في صغري كنت أنا وأخواني قاعدين نلعب وكنت في السطوح، رميت بسة، كنا قاعدين نتحدى كذا، يعني لسه ما يعني ما أنا عارفة إيش الحلال من الحرام، بس إنه كنت أعرف إنه الحرام بس ما أنا عارفة إيش الدم بالضبط. فرميت الهرة من الدورة الثالثة، نزلنا إلى تحت وحصلتها ميتة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يا شيخ عندي ذهب بلغ النصاب، وناس يقولوا لي زكي وناس يقولوا لا تزكي، يقولوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة خاتم فقال أديتي زكاتها.
نعم.
فأبغاك تفهم لي هل يعني واجب علي أن أخرج الزكاة أم لا؟ السؤال الثالث.
هذا الذهب للزينة تلبسينه أنت دائما.
أيوة ألبسه. نعم. كله. نعم. الذهب ألبسه.
نعم.
بس طيب. أو إن أنا أعير خواتي صديقاتي زي كذا.
نعم. طيب طيب.
بس إنه ما هو متجمد. السؤال الثالث يا شيخ إذا أردت أن أخرج صدقة في رمضان أو بمعنى زكاة.
نعم.
أخرجها في ناس من أقربائي جدا مقربين لي يعني هم متدينين وعليهم ديون وكذا.
نعم.
وحالهم مستورة الحمد لله فكيف. نعم. لمين أخرج الصدقة؟ هل أخرجها للغريب أم أخرجها للقريب؟
نعم.
وهم طيب. يعني حالهم مستور بس إن عليهم ديون.
نعم طيب واضح. شكرا لك أختي أم وليد. طيب شيخ خالد الأخت نورة من الأردن تقول من يقدم النصيحة والكل يعلم أنه على حق تقول وعندما تقول الحق هناك من يقمعها ولا يقف معها توجيهكم لها يا شيخ.
على كل حال الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم.
فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أمر أقرب الأقربين.
نعم.
لا يأمن من الأذى ولا يأمن من المضايقة.
صحيح.
ولكن هذا لا يعني أن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أي وجه كان، بل يجب عليه. نعم. أن يتحلى بالصفات التي تدعو إلى القبول.
نعم.
من العلم بما يأمر، من الصبر في تبليغ هذا الأمر وذلك النهي، من الرفق، من الحلم.
نعم.
من الأنات. هذه خصال ينبغي أن يستحضرها وأن يقدم ما ينصح به وما ينهى عنه وما يأمر به بأسلوب تقبله النفوس.
نعم.
وليعلم أن ذلك مما يتقرب به المؤمن إلى الله تعالى.
نعم.
فلينه في تقرير في 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 النصيحة هو مما أمر الله تعالى به موسى عليه السلام في نصيحته لأعتى العتاة وأظلم الظالمين فرعون الذي قال فيه فأتياه فقولا له لا قولا لينا.
نعم.
لعله يذكر أو يخشى.
نعم.
فأمر الله تعالى بالقول اللين الذي هو مدعاة للقبول. فلا يلزم دائما أن يكون الناصح سليم من المؤاخذة في أسلوبه.
نعم.
بل ينبغي له أن يراجع نفسه. والله تعالى وجه رسوله حيث قال له عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، مع أنه نشأ عن اجتهاد واهتمام بقوم آخرين لعل في إسلامهم عزا ولعل في إسلامهم نصرة لأهل الإيمان، مع ذلك لامه الله على أسلوبه في مواجهته للأعمى عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى.
نعم.
أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فهذه المعاتبة هي في الأسلوب. فإذا كان أكرم الناس وأعظمهم صلى الله عليه وسلم وجهه الله تعالى في طريقة تبليغه ودعوته وأمره ونهيه، فينبغي للمؤمنين أن يراجعوا أنفسهم وأن يعرضوا طريقتهم على كتاب الله وسنة رسوله، فما كان فيها من رفق وخير وبر وحسن حمي أحمدون الله تعالى عليه ويستمرون، وما كان فيها من نقص فليكملوا، فإن الإنسان بطبيعته ليس ذا كمال في أخلاقه وأعماله بل هو مجبول على القصور والنقص، فينبغي له أن يكمل ذلك بحسن المعاملة والمعاشرة والبيان.
نعم.
بالحسنى هذا ما أوصي به، ولكن كل من أمر بالمعروف.
نعم.
وكل من نهى عن المنكر هو عرضة لأن يناله الأذى وأن يصيبه من المكدرات ما يصيبه.
نعم حسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ تقول من اليتيم الذي حثنا ديننا على كفالته يا شيخ، وتسأل عن عمره أيضا.
اليتيم هو من كان دون البلوغ من ذكر أو أنثى، والبلوغ بعلاماته المعروفة.
نعم.
في الذكر 3 علامات وفي الأنثى 3 وتزيد برابعة. إما بلوغ 15 سنة وإما نبات شعر الشعر الذي حول القبل شعر.
نعم.
الخشن الذي حول القبل.
نعم.
وإما نزول المني بشهوة.
نعم.
هذه العلامات 3 تشترك فيها المرأة والرجل وهي من علامات البلوغ، والمرأة تزيد بالحيض.
نعم حسن الله عليكم جزاكم خيرا. سؤالها الثالث عن الالتفات اليسير في الصلاة.
من تجاوز. نعم. هذا بمعنى أنه ظهرت عنده علامة من علامات البلوغ هذا لا يكون يتيما.
نعم.
لا يوصف بأنه يتيم. الآن العجيب من بعض الناس يصل سن كبير ويقول أنه يتيم بناء على أنه فقد والده أو أنه كان في الأصل يتيما.
نعم.
هذا الحكم يرتفع بزوال موجبات البلوغ، بوجود موجبات البلوغ أو مثبتات البلوغ، لكن يبقى الإحسان مطلوب.
نعم.
في القول والعمل مع كل أحد، لا سيما أصحاب الحاجات وذوي الانكسار في نفوسهم لمصائب أو لفقد من يعولهم أو ما أشبه ذلك، لكن لا يوصف بأنه يتيم، لأن اليتيم تترتب على كفالته فضائل الوجور وليس هذا منها.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثالث عن الالتفات في الصلاة، تقول الشيخ هل يفسدها؟
الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتا يسيرا،
نعم،
فإنه إن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال ذلك اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم.
نعم.
وهذا إذا كان لغير حاجة، أما لحاجة فهو مأذون فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما بعث رجلا إلى شعب فصلى بأصحابه وكان يلتفت إلى جهة ذلك الشعب يرقب مجيء من أرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل.
هذا ما يتصل بالالتفات إذا كان التفاتا بالوجه.
نعم.
أما إذا كان التفاتا بالبدن فإن كان انحرافا عن القبلة بأن يكون غير مستقبل لها إما يمنة أو يسرة فهذا يبطل الصلاة، إلا أن يكون شيئا، إلا أن يكون عن شيء لا يتمكن منه كأن يسقط على شيء ويلتفت ثم يعود إلى جهته فهذا لا حرج، لكن إذا كان اختياريا فإنه يفسد الصلاة إذا التفت ببدنه عن القبلة التي أمر الله تعالى أن يتجه إليها.
أحسن الله إليكم. 3 دقائق و3 أسئلة لأختنا أم وليد، تقول في صغرها يا شيخ كانت تلهو مع إخوتها في أعلى منزلهم ورمت هرة يا شيخ من الدور الثالث فوجدتها قد ماتت، هل عليها شيء يا شيخ؟ ماذا تفعل الآن؟
هذا لا يجوز، هذا من المحرمات التي أسأل الله أن يغفر لك وأن يتوب عليك. وهذا الحيوان بهذه الطريقة هو ما في شك أنه من المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ما فيه روح غرضا يعني للتهديف والإصابة. فمثله إلقاء الحيوان من العلو حتى لو كان مما يباح قتله، إذا قتلتم فأحسن القتلة وهذه قتلة قبيحة، ولذلك لا يجوز مثل هذا، عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا، أسأل الله أن يتجاوز عنك وأن يصفح، والجهل يقع منه مثل هذا وأكثر.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني، عندها ذهب يا شيخ وحلي بلغ النصاب هل عليه زكاة؟ هي تستخدمه يا شيخ تلبسه.
ما فهمت السؤال، عادي يا أخي.
عندها ذهب يا شيخ، عندها حلي وذهب بلغ النصاب هي تستخدمه تلبسه يا شيخ للزينة، تقول هل عليه زكاة يا شيخ؟
الذهب الذي يستعمل للزينة ليس فيه زكاة على الراجح.
نعم.
قوله العلماء.
نعم.
وهو ما أعد للتحلي.
نعم.
لا زكاة فيه في قوله، في أصح قوله العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه ولو كان مما يعد للتحلي.
نعم، السلام عليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة وهو سؤالها الثالث، تقول إذا أرادت إخراج زكاة مالها يا شيخ في رمضان مثلا أو في غيره، تقول بعض أقاربها عليهم ديون لكن حالتهم ميسورة، هل يمكن يصح شيخ أن تعطيها لهم؟ هل هم أولى من الغريب المستحق الشيخ؟
لم أفهم السؤال.
هي تقول لها أقارب شيخ مديونون لكن أمورهم لا بأس بها، هل يجوز أن تعطيهم زكاة مالها؟ عليهم دين.
نعم.
فقط. نعم.
إذا كان عليهم دين لا يستطيعون وفاءه.
نعم.
يعني ما عندهم أموال يتمكنون من الوفاء.
نعم.
فهذا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، من الزكاة في قول الله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين.
نعم.
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين.
نعم.
وهم كل من تحمل دينا سواء كان لإصلاح ذات البين أو كان دينا لمصلحة نفسه.
نعم.
لكن بشرط فيما إذا كان لمصلحة نفسه أن يكون لا يجد وفاء، أما إذا كان عنده عقار أو هو يسكن في بيت يمكن أن يستبدله ببيت آخر أنسب لحاله ويوفي دينه فهنا لا يعطونها من الزكاة.
نعم حسن الله عليكم. مشاهدين الكرام، لهنا تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور خالد.
مرحبا، الله يحييك، أهلا وسهلا.
يمتد الشكر للزملاء في جدة والرياض على إيصال هذه الحلقة إليكم، ولكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.